إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيكثر الناس في هذه الأيام عن شيء يحصل كل عام، وهو مبادلة الزيت بالزيتون في المعاصر. يأتي إنسان عنده مجموعة كمية من الزيتون فيعطيها لصاحب المعصرة ويصطلحها فيما بينهما، مقابل هذه الكمية أخذ 10 طنكات زيت. فهل هذه المعاملة مشروعة أم ممنوعة؟ أنا لا أتكلم عن رجل يحضر زيتا، يحضر زيتونا فيعصره زيتا مقابل مال، لا أتكلم عن الصورة. هذه الصورة هي الدارجة، ولا نأكل الزيت إلا بهذه الطريقة، وهذه الصورة لا شيء فيها. لكن أنا أتكلم عن إنسان عنده كمية زيتون قد تكون كبيرة، فيصطلح ويتفق مع صاحب المعصرة أنه مقابل هذه الكمية في مثلا 100 طنكة زيتون. لا عبرة بالعدد، يعني لا عبرة بكمية الزيتون كمية الزيت. هذا المبدأ مشروع ممنوع، هذا مذكور عند أهل العلم وذكره كثير من الكبراء. مسألة بعينها موجودة في موطأ مالك، فمالك رحمه الله يقول ولا يجوز مبادلة الزيت بالزيتون في الموطأ، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، يمنعون من مبادلة الزيت بالزيتون لسببين. السبب الأول الغرر. ما هو الغرر؟ هذا الزيتون لا نعرف كم عدد التنكات الزيت، كم كمية الزيت التي ستترتب بعد عصره، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. والغرر الشيء المجهول العاقبة، شيء مجهول عاقبة، فالشرع أغلق هذا الباب لأن الأصل في المعاملات بين المتعاملين أنها قائمة على المشاحة لا المسامحة، فهذا يولد خلاف. والسبب الثاني وهو الأقوى أن فيه ربا، ذلك أن علة الربا في الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بمثل وهاء بهاء، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئت. علماؤنا رحمهم الله تعالى يقولون عدة الربا في أول الصنفين الذهب بالذهب والفضة بالفضة، علة الربا إنما هي لأنها الأصول التي تقوم بها الأشياء، الذهب والفضة الأصول التي تقوم بها الأشياء. فلما ضربت الفلوس فأصبح الربا يجري في النقود التي بين يدي الناس. لماذا الربا يجري في النقود التي بين الناس بين يدي الناس؟ لأن النقود هي أصبحت الأصل الذي تقوم به الأشياء، فهي بمعنى الذهب والفضة. ثم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف الأربعة: البر بالبر، قمح بالقمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، قالوا هذه يجمعها جام، فمنهم من قال أنه طعام مدخر، ومنهم من قال أنها توزن وتوكل الكيل والوزن. وكيفما دار الأمر فإن الزيتون طعام مدخر الزيت، وإنها يجري فيها الكيل والوزن. فالزيتون بالزيت صنف واحد. عجبني الكلام لما ورد قال ويمنع بيع الزيت بالزيتون لأن به ما فيه، أنهم جنس هو جنس واحد، لأن به ما فيه والتماثل معلوم، المثل بالمثل معلوم. وبالتالي مبادلة الزيت بالزيتون، الزيت والزيتون، الزيتون يجري فيه الربا لأنه طعام مدخر أو لأنه يكال ويوزن. يعني مثلا كتاب بكتاب ما في زنا، ما في ربا، سيارة بسيارة ما في ربا، دار بدار ما في ربا، لكن الأشياء التي توزن أو تكال أو تدخر وتطعم تجري فيها ربا. الآن الزيتون يجري فيها ربا إلا عند ابن حزم. ابن حزم يقول الأصناف الستة لا يوجد غيرها يجري فيها ربا، الربا فقط الأصناف الستة. ولعله لو عاش عصرنا ورأى أن الأصل الذي يتعامل فيه النقد وليس الربا لعله غير نظرته، لأنه لو أردنا أن نستصحب أصله لما قلنا في المال الآن ربا، لأن الربا هو يعني حصرها في هذه الأشياء الستة. الآن الشعير متى تأكله؟ فالعبرة بالأكل، فيلحق بها غيره. فالزيتون والزيت صنف ولا صنفين؟ قال الصنف لابد فيه مماثلة. كيف المماثلة؟ أمر يعشق وتماما ذكروا لأن به ما فيه شيء كثير، مثل تعطي إنسان رمان ويعطيك عصير ما يطلق، أو تعطي إنسان سمسم ويعطيك سيرج
يعطيك حلاوي
تكسر، هو جنس واحد والأصل فيه مثلا بمثل، ولا يجوز أن يقع التفاضل. فخلاصة كلام أهل العلم أن الراجح من الأقوال منع مبادلة الزيت بالزيتون لهاتين العلتين، الربا العلة الأولى الربا، والعلة الثانية العلة الأولى الربا، والعلة الثانية الغرر. العلة الثانية هاتان العلتان تمنعان من مبادلة الزيت بالزيتون، والله تعالى أعلم.
يعني يصنعون إيش؟ كيف يصنعون؟ يبيعون الزيتون ويشترون زيتان؟
ماذا نصنع؟ نبيع الزيت نبيع الزيتون فأقبض مالا ثم أشتري زيتا. مثل إنسان عنده ذهب يريد يبيع ذهب، يبادل الذهب بالذهب، نقول ماذا يصنع؟ بيع الذهب، ولا أحسن يشتري من غير ربا. لكن بعد أن تتفقوا يعني يصبح هناك معاملتان، بيع الذهب وتقبض المال، بيع الزيتون وتقبض المال ثم اشتري زيت، سواء اشتريت منه أو من غيره. طب بناء على هذا النقد، العملة الورقية والعملة المعدنية جنس أم جنسان؟ جنس ولا جنسين؟ جماهير المعاصرين من أهل العلم يقولون جنس واحد. يعني ما بيقول أنا أبدل الدينار بتسعين قرش بالمعدن، أو أبدل الريال فئة في العشر ريالات مثلا بتسعة أو بثمن ريالات. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول هذا جنس وهذا جنس، فلك أن تبدل كيفما شئت، اختلفت الأجناس فلك أن تبدل كيفما كان. والصحيح والله تعالى أعلم أن الورقية والمعدنية جنس واحد. لكن الدينار والدولار مثلا، الدينار والدرهم، الدينار والريال، هذا جنس ولا جنسين؟ جنسين. فلا يلزم ألف دينار ألف درهم، هذا ظلم، أو ألف دينار ألف ريال، هذا جنس وهذا جنس. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم، لكن يشترط فيها اليد باليد، بيع العملة بالعملة يشترط فيها اليد باليد، والله تعالى أعلم.
شيخ الله يحفظكم.
طيب
شيخنا الله
يحفظك،
الآن في المعاصر الزيتون بجيبوا الزيتون شيخنا، وبعد العصر طلع 10 تنكات، والله أنا إلي تنكة أو إلي مثل نص تنكة، أو تعطيني نقد. الصورة هاي الآن بتعامل فيها
لا حرام أن تكون الأجرة من نفس جنس الشيء. يعني اعمل لي كذا، عصر لي هذه الكمية من الزيتون، ولصاحب المعصرة تنكة، ما في حرج فيها، ما في حرج، لأن الأجرة تجوز على كل شيء متقوم شرعا، فيجوز أن تعمل عندي وتأخذ شيء آخر غير المال. وهل كان الأمر كذلك؟ وهل كان الأمر إلا كذلك في الزمن الأول الأنوار؟ ما كان، النقود كانت قليلة شحيحة، فكان الناس يعني في معاملاتهم تكون مقابل الأشياء وليست مقابل نقد. شخص يمتلك شقق سكنية يريد بيعها بدفعة أولى، والباقي شيكات بنكية على دفعات تدفع له على عدد من السنوات، ما حكم هذا الفعل؟ لا حرج. الشيك ليكون وثيق، يعني بدل التوثيق، وليحفظ حقا، فهذا أمر لا حرج فيه، هذا أمر لا حرج فيه. وأما التعامل مع البنوك فكما أقول دائما يكون بقدر وبحذر. ما رأيك يا شيخ في من يستدل بتفسير الكشاف؟ وهل الخوارزمي هو الزمخشر صاحبه الزمخشر كان من المعتزلة؟ نعم، الزمخشر كان من المعتزلة، وبث المعتزليات في تفسيره بطريقة خفية جدا، ومن برع له سراج الدين البلقيني، وأخرج اعتزالياته بالمنقاش، وله كتاب عليه سماه الكشاف في الكشاف، وصل فيه إلى آية رقم 122 من آل عمران، ومات قبل أن يتمه وأتمه ولداه صالح علم الدين وجلال الدين عبد الرحمن. ولما رأى بعض الأئمة أظنه العراقي الكشاف في المدينة، كتب رسالة سماها الانكفاف عن قراءة الكشاف. الكشاف فيه لفتات بلاغية عالية جدا، وعز على أهل السنة أن تكون هذه اللفتات في تفسير المعتزلي، فاختصروه أو أخذوها منه ووضعوها في تفاسيرهم ليكوثوا الناس عن قراءة الكشاف، وممن صرع ذلك النسفي في كتابه وتفسيره مدارك التنزيل. والكشاف ألف كتابه في مكة، وأخذه من الحاكم الجشمي، وله تفسير كبير، فاختصره واعتصره وأدخل فيه الاعتزاليات. ومن أراد أن يعرف الاعتزاليات ببسط العبارات فلينظر في تفسير الحاكم الجشمي وهو زيدي، والزيديون في معتقده المعتزلة. يعني بودي لو أن طالب علم قارن بين ما في تفسير الحاكم الجشمي وما زال مخطوطا، إلا أنه محفوظ مع ما في كتاب الكشاف. فالكشاف لا أنصح أن يقرأه إلا من كان متمكنا من العقيدة، والله تعالى أعلم. توفيت جدة البارحة صلى الله عليه الرحمة وأحسن الله عزاءكم فيها يا أخي السائل، فعند الاحتضار كانت تتعرق، هذا من حسن الخاتمة؟ سؤال هل هذا من حسن الخاتمة؟ نعم، علامات حسن الخاتمة كثيرة، ومنها التعرق، فمن مات بالعرق وظهر العرق على جبينه فهذا علامة خير، والله تعالى أعلم. بعض إخواننا يريد ترك طلب العلم بحجة التفرغ لحفظ القرآن، لماذا هذه المناقضة بين القرآن وبين العلم؟ فالعلم هو رأس الطلب وهو أصل الطلب، وكان الناس في البدايات يلقنون فيحفظون وهم صغار، ثم لما يكبرون يلقنون ما حفظوا، فإذا نكح العلم الفهم أصبح صاحبه عالما، فالمولود الذي يترتب على هذا النكاح هو العلم. فأنت يا أخي احفظ القرآن وأقبل على تفسيره، فلا تحفظ لتكون آلة كالمسجل والسجي، احفظ وافهم واعمل وادعو، والقرآن لا تستطيع أن تفهمه إلا بأن تلم بالعربية، ولا تستطيع أن تفهمه إلا أن ترى الأحاديث والآثار فيه. فالقرآن هو رأس العلم، فالراسخ من أهل العلم إن تكلم فينبغي أن يبدأ بالقرآن الكريم. هل لنا في الجنة أن يخلق الله لنا أناسا بالأوصاف التي نريدها، بالأوصاف التي يريدها الله أحسن من أوصافه؟
أيوة.
فهم على جمال يوسف وطول آدم وإلى آخرين، والأسئلة التي لا يترتب عليها عمل ليس من صنيع السلف، ولا تبشرك اعمل لتدخل الجنة، ولا تنشغل بلو دخلنا الجنة ماذا يكون لنا، ليكن همك العمل لدخول الجنة. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وأبشرك بأن الله تعالى يقول: ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فلك في الجنة دخلتها ما تشتهي نفسك وما تلذ عينك. ولذا بعض علمائنا المغاربة كان واحد منهم يقول: يا رب إن دخلت الجنة أريد مكتبتي، أريد مكتبتي، وأريد أن لا أقطع عن العلم، تجمع لي يا رب هذه الكتب. فلهم فيها ما تشتهي الأنفس، فلهم فيها ما تشتهيها الأنفس. تزوج أخي منذ فترة يسيرة ولم تمكث معه زوجته إلا شهرا واحدا، وطلبت منه الطلاق من غير سبب واضح. أحسنت في قولك واضح، من غير سبب واضح، علما هو لم يدخل بها طوال هذه المدة. كانت ماذا يحق لها من النار؟ أولا، متى غلق الرجل الأبواب وأرخى السطور ووقع الاجتماع بينه وبين زوجته ولا يوجد مانع في السن كالحيض أو مادي كصبي مميز فأكبر بينهما، فإذا وقعت هذه الخلوة وجب لها الوهر كاملا؟ متى حصل لقاء بين زوج وزوجه؟ أرخت السطور، قلقت الأبواب، الرجل ليس بصائم صيام فرض أو صيام نذر، والمرأة ليست حائضا، ولا يوجد بينهما مميز فأكبر. بحصول هذه الخلوة بهذه الشروط، هذه الخلوة توجب للزوجة إيش؟ توجب للزوجة المهر كاملا. إلا إذا وقع شيء، فهذا الشيء الذي يوقع للقضاء، يصبح أمر قضاء، كان يجدها خائنة، كان يجدها والعياذ بالله، يعني ليست ذكرى، أما هو ما مسها، هو ما يعرف هذا، هو ما مسها. فبعد هذا الملابسات والمنازعات التي تقع بين الأزواج، تدرس كلها، كل ملابسة على حدة، وتعطى حكما قضائيا يحكم به القاضي بناء على البينات التي تكون بين يديه. وقد يكون السبب الزوج، لماذا دائما الزوجة هي السبب؟ يعني قد تكون العلة الزوج. ومن العلل المذكور عند أهل العلم في علل خفية، وفي علل تخص العورات، كأن تكون المرأة رتقاء أو صدقاء، أو أن تكون الرجل مجهوب، أو يكون عنين، يعني لا ذكر له مجهوب أو عنين لا يقدر على أن يأتي النساء. بعض الرجال تمكث معه زوجته سنوات، ثم بعد سنوات تبقى مكرا، وهذا من حيائها ومن ستر الله عليه. ولكن لها شرعا أن تقول، يعني أنا أريد الفراق، لها شرعا هذا أن تقول أنا أريد الفراق، فلا حرج في ذلك، حتى جوز شرع الخلع للمرأة التي اختلعت من زوجها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ليس معه إلا مثل هدم الثوب، ذكروا مثل الثوب لا يقتصر أبدا، بلاغة وأدب وابتعاد عن ذكر العورة، وطلب من الذي تريد. يعني انظر إلى يعني إلى الفطنة وإلى البلاغة التي جرت على لسانها. قالت: يا رسول الله، ليس معه إلا مثل هدب الثوب. وواحدة سألت في نفس المسألة، أعجبني كلامها، يعني تريد أن تفهمني هذا المعنى لأفتي لها في شيء، فقالت: لو زفت له عروس فلا يقدر عليه. يعني هي توري، فهمت من الموضوع مفهوم ما تريد، هذه وهكذا. كيف تكون حياة السعداء في القبور وكيف تكون حياة الأشقياء في القبور. يمد له مثل بصره في قبره، يعني في إطلالة على العالم الآخر في الجنة، تفصيل طريقة التنعم والعذاب والشقاء في القبر، يخص الروح والروح من أمر ربي لا يعرف أحد منا، وبالتالي نبقى في عماء. فالغالب على عالم البرزخ أنه في عماء، بخلاف ذكر الجنة الذي فيها فيه التفصيل. ومن محاسن تقديرات علمائنا أن اللذات التي أعطيناها في الدنيا إنما هي عينات حتى نعلم جنة الله فنرغب في الطاعة، وحتى نخاف من نار الله، حتى نبتعد عن حتى لا نرتكب المعصية، وإلا لا يوجد لنا شهوة. على التحقيق الدنيا أن تعطيك فقط عينة من الشهوة، لأن الدنيا في أصلها ليست إلا دار مرور وليست دار بقاء، فالدنيا فانية. ولذا الله جل في علا شاء الله عز وجل في قدره أن الإنسان لا يلتذ إلا من أماكن يسيرة، ويتعذب من كل مكان. فإذا الدنيا دار شقاء، الدنيا دار شقاء، أنت لا تلتذ إلا من أماكن محصورة معدودة، ولكن تعذب من كل مكان في بدنك. فطريقة يعني الشقاء والعذاب على الأرواح في الآخرة أمر نقره، ولكننا لا ندركه إدراكا دقيقا. ما الفرق بين الجهر والإعلان في الآية؟ ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. الأشياء تتضح بأضدادها، الأشياء تتضح بأضدادها. الجهر ما ضده؟ السر. والإعلان ما ضده؟ الكتمان. فهل يلزم من الإعلان الجهر؟ هل يلزم في البيان أن تجهر؟ لا لا. فإذا الفرق بين الإعلان والجهر أن الإعلان ضده الكتمان، والجهر ضده الإسرار، ولا يلزم من الإعلان الجهر، وإنما الجهر وسيلة من وسائل الإعلان. فالإعلان أوسع من الجهر، الإعلان أوسع من الجهر. ونوح عليه السلام والآية ذكرها الله تعالى على لسانه يقول معتذرا لربه عز وجل: أنا دعوت قومي وأعلنت وبينت وما كتمت ما أردت يا رب، وأنا سلكت معهم كل طريق، فسلكت الجهر وسلكت الإسراف. ويتضمن الجهر أنه غشيهم مجتمعين في أماكن حافلة عامة وبلغهم مرة واحدة، ويتضمن الإسراء أنه التقى بهم واحدا واحدا، وأنه أسر لكل واحد منهم ما يدعو إليه. وفي هذا إشارة إلى أن وسائل الدعوة إلى الله عز وجل منها ما يلزم المحافل العامة كالدروس والخطب ومجالس المواعظ، ومنها ما يسمى بالدعوة الفردية، الدعوة بين الداعي والمدعو التي تكون دعوة فردية، ويكون فيها الكلام الذي فيه إصرار وليس الكلام الذي فيه جهر. وهذا وذاك إنما هو من الإعلان، يعني سررت إعلان وجهرت إعلان، سررت إعلان وجهرت إعلان، فالإعلان غير الجهر، الإعلان غير الجهر، والله تعالى أعلم. أخت تسأل: قولهم الموعد بيننا وبينهم الجنائز، كيف نوفق ذلك وأن أبا موسى الأشعري كان في جنازته أناس قليل وأبو ذر مات فريدا وحينا؟ يا جماعة وين البدع في زمن الصحابة حتى يقال بيننا وبينهم الجنائز؟ ما في بدع في الصحابة رضي الله عنهم، والكلام بيننا وبينهم الجنائز رؤوس أهل البدع ورؤوس أهل السنة، وليس في أحد أهل السنة. كم من سني اليوم من أحد أهل السنة يموت غريب، والغريب شهيد، لكن الكلام على رؤوس أهل البدع. إذا مات رأسا من رؤوس أهل البدع إيش حاله؟ ما أحد يدري به. الآن لو سمينا لكم المبتدعة هل أحد يعلم عنهم؟ ابن أبي لؤاد اللي كان في عصر الإمام أحمد وعذب الإمام أحمد، وكان يحمل سيف المأمون سيف السلطان، واستسلط على أهل السنة بسيف السلطان فضربهم وجلدهم بكذبه وتعريفه ودجله ومحاربته بالله ورسوله. وين ابن أبي داود؟ من يعرف ابن أبي داود؟ ومن لا يعلم الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله؟ فذاك مات ولا أحد يسأل به. وأهل السنة رؤوس أهل السنة وعلماء أهل السنة رحمهم الله وبيض الله وجوههم وكثرهم وحياهم وبياهم وأبقاهم ونصرهم. رؤوس أهل السنة الله جل في علاه يعني يعرف الناس بفضلهم لما يموتون فتجتمع الألوف المؤلفة في جنازتهم. وهذا أمر مشاهد، هذا أمر معلوم. وسبحان الله وقع في قلبي لما رأيت ذاك العدد الكبير في جنازة أخينا الإسلام صالح طه، أسأل الله عز وجل له الرحمة. قلت هذا العدد لو اجتمع على الداعي في حياته لعله أصيب بغرور أو أصيب بكبر أو أصيب بتعالي، فالله يدخل له ماذا بعد وفاته، فله حكمة سبحانه وتعالى من ادخار هذا بعد وفاته. فبيننا تبقى هذه القاعدة بيننا وبينهم الجنازة. شيخ الإسلام ابن تيمية أوذي وحوري، ولما مات خرج جميع أهل دمشق في جنازته إلا ثلاثة سماهم ابن نصر الدين الدمشقي في الرد الوافق ومحمد بن عبد الهادي. قالوا هؤلاء الثلاثة كانوا طلاة وحكموا عليه، فخشوا إن خرجوا أهلكوه، لو خرجوا في جنازته نتهلكوهم قتلوهم قتلا وذبحا. فما فلذا محمد بن نصر الدين الدمشقي لما تكلم عن شبه الطاعنين في شيخ الإسلام ابن تيمية يقول سنة الله قاضية لكل عاقل أن شيخ الإسلام الله يحبه ويرضاه، وأن الله عز وجل وضع له القبول، وأن كل من تكلم في الإسلام في حياته من العلماء والقضاة كانوا في جنازته. وبعد بعض البلهاء الآن يقول ابن تيمية كافر ومات كافر وعنده كفر، هذا أمر صحيح، هذا أمر صحيح، هذا الأمر على هذا القبول أمر مستحيل في من يعلم حكم الله عز وجل وأسراره في كونه. بيننا وبين أهل البدع الجنائز، محرم منصر قص الخالق حرام، لعن الله منصر وتنمصة، امرأة ملعونة لا تأخذ بركتها، فالنمص حرام. جاءت امرأة لابن مسعود تبنى ام يعقوب، والقصه في الدار عند الدار المصنفه، فسالته عن النمص فقال ان الله لعن النامصه في كتابه، وكانت المراه تابعيه قارئه، فرجعت فاخذت الكتاب الواحد القران فقراته كاملا، ثم رجعت الى ابن مسعود فقالت اني سالتك عن النمص فقلت ان الله لعن النمصه في كتابه، وقد قرات كتاب الله ما بين دفتيه ولم اجد شيئا عن النمص. فقال لها يا امه الله هلا قرات وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بالحشر؟ قالت بلى. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة، فهذا لعن النامصة في كتاب الله. طيب هذه شبهة، راحت في شبهة أخرى، شبهة قوية عند المرأة. فقالت يا أبا عبد الرحمن، وهي ابنة بن مسعود، يا أبا عبد الرحمن إن أم عبد الرحمن تنمص، يعني زوجتك تنمص، أنا امرأة ورأيت مرته، والذي يبدو لي أن زينب الثقفية رضي الله عنها وهي زوجة ابن مسعود، والله تعالى أعلم فيما يبدو لي أن حواجبها رقيقة، فتخيلت المرأة من رقة حواجبها أنها تنمص، والله تعالى أعلم. فقالت يا أبا عبد الرحمن إن أم عبد الرحمن تنمص. فقال اسمع اسمع كلام ابن مسعود. قال ابن مسعود والله لو كانت كما تقولين لما جامعتها في البيت. لو كانت كما تقولين ما جمعني وإياها شخص واحد في البيت، يعني ما بقيت زوجة لي. كيف تكون ملعونة وزوجة تكون زوجة لي؟ الواحد يشكو من زوجه وتكون قد يعني نالت أو صنعت أسبابا من أسباب اللعنة، فحتى يبارك الله لك في زوجك وفي أولادك منها. فينبغي أن ترعى زوجك وأن تبعدها وأن تحوشها عن أسباب النمص، فالنمص حرام شرع. كما تعلم يا شيخنا كثرة الفتن وخصوصا المتبرجات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم شيئا فليأتي أهله إلى آخر الحديث. إذا أمرت زوجتي بإزالة شعر البدن اليدين والرجلين باستمرار، هل أكون آثما؟ نعم تكون آثما إذا كان في نمص. موضوع اليدين والرجلين فيه خلاف، والراجح أنه نمص، لأن النمص ليس خاصا بالوجه لا في اللغة ولا في الشرع، على خلاف المعتبر بين أهل العلم في ذلك. أما إزالة شعر الوجه فهو نمص باتفاق. وأنت إذا أردت أن يعني تتنعم بزوجتك فاحفظ بصرك، أو أحسن وسيلة للتمتع بالزوجة أن يحصر الرجل شهوته عند أهله. فأكثر الناس عفة الأنبياء، وأكثرهم قوة وفحولة ورجولة. فأن تريد تنعم بزوجك فأحفظ بصرك، وأطلب منها أن تتزين، فالزينة التي أحلها الله عز وجل طاعة. إذا المرأة أرادت أن تتبع على لزوجها يعني بأن تترقق وأن تقضي نهمته، فهذا أمر فيه عبادة وفيه طاعة. ولعل بعض الأخوات تقصر في حسن التبعل للزوج، ولعل بعض الأزواج لا يقمع لزوجه. أنت اقنع نفسك وليبقى ذلك على بال، ويحرم عليك أن تفكر بغيرك إنه أنا أضع حل النساء ومحل قضاء أطاري وشهوتي امرأتي لا غير. فاطلب من زوجك ما يقضي نهمتك وما يلبي حاجتك. فأما أن تفكر بالحرام فهذا والعياذ بالله تعالى من الأشياء المحرمات. الناس البشرية تجري من دورات الغرب، والغرب لا يسأل أين تكون امرأته ومع من تكون، وهي لا تسأل أين يكون زوجها ومع من يكون. أما حالنا فلا، نحن عندنا سر وضع الشهوة مهدف، يعني له هدف. هم عندهم الشهوة تراد بذاتها، نحن الشهوة عندنا مهدفة. إيش يعني مهدفة؟
الولد،
يعني نريد الولد، نريد ذرية. وهذا الشيء مزعج الكفار كثيرا من المسلمين، هذا شيء مزعج الكفار من المسلمين. يعني المسلم لا يشبع من الولد، فقير فقير عنده عقيدة بأن الرزق بيد الله عز وجل، فهو لا يهوى يريد ولد. الشهوة، ولذا الشهوة لا تقضى إلا مع أم لهذا الولد. يعني الولد لا يكون، يعني لا تراد الشهوة لذاته، لا تراد الشهوة لذاته. الله رحمة. أحب اجتماع أخوات بقصد تدبر كتاب الله واستخراج هداياته بالاعتماد فقط على فهم البسيط الآن، من غير البحث العميق في كتاب التفسير. طبعا عميق وبسيط هذه عبارة فيها شيء، تفسير على فهم البسيط. الإمام الواحدي له ثلاث تفاسير، ولله الحمد منا طبعت. الأول الوجيه، والثاني الوسيط، والثالث البسيط. فالبسيط مطبوع ضم في نحو 28 مجلد، والوجيه في مجلد، والوسيط في أربعة. من أكبرهم؟
البسيط.
البسيط. فالأخت تقول على الفهم البسيط الآية. البسيط على الفهم الممتد، الفهم الكبير. الأرض تسمى بسيطة. فالبسيط ليس كما يظن الناس، البسيط يعني شيء قليل، بسيط يعني وجيز، سر الوجيز. لكن هذا من تدرون إيش هذا؟ ترى أن أمثل على هذا الإمام اللغوي المعاصر، الإمام الكبير في اللغة الذي يتقن ثمان لغات وخدم الإسلام بها، تقي الدين الهلالي رحمه الله، له كتاب بديع اسمه تأويل اللسانين، والمراد باللسانين القلم واللسان، الشفة والقلم. ذكر الأخطاء الشائعة في العربية، وذكر أنه يوجد سبع لغات، ذكر أن هذه الأخطاء الشائعة سببها أننا مستضعفون. اللغة العربية في فترة من فترات وما زالت للآن لها أثر في جميع لغات العالم، لها أثر إن لم تكن هي الأصل. يعني العلماء اسمحوا لي على هذا الإخراج والخروج، لكن المهم العلماء مختلفون، هل اللغة توقيفية أم اجتهادية؟ فإن قالوا توقيفية يعني كل اللغات تصبح متفرعة من العربية، وإذا كانت اجتهادية تكون لكل لغة يعني كل قوم لغة يتخاطبون بها باجتهادهم ولا يوجد لغة أم. لكن لما تحتك الناس مع بعض يصبح القوي المهيمن هو المسيطر على الضعيف. فالعربية بان انتشار الإسلام وقوة الإسلام كانت لها أثر في جميع اللغات. الآن أسباب أخطائنا اللغوية سيطرت الغرب فينا، فبين آثار كثيرة. منها كلمة البسيط، قال أصل كلمة البسيط هي السمبل في العربية
الإنجليزية،
البسيط هو عكس المعقد المركب، فأصبحنا نقول بسيط هي تعبير خاطئ مناقض لفعل بسطة في العربية وهو طول، لكن أصبحنا نريد أن نفسر للناس الشيء السهل يعني الشيء السمبل ليس معقد. فكلمة بسيط دلالة ظاهرة على ضعفنا، وأن اللغة الإنجليزية دخلت في هذه اللغة وطردت أصلا وهو فعل بسطة، طردته واحتلت مكانها، مثل الغرب لما يدخل على بلد مسلم فيطرد أهله ويحتل هذا البلد. هذا نوع من استعمار لغات على لغتنا، هذا يعني لون من الوان ضعفنا. أنا لما سمع بعض الكلمات التي قرأتها من كتاب تقويم يعني أتذكر ضعفنا وأتذكر يعني انقهارنا ويعني انسلاخنا عن قوتنا. الله المستعان. نعود لسؤال الأخت، ويرون أن القرآن ميسر للذكرى للانتفاع به، لا يلزم التعمق في تفسير القرآن، ولكن يلزم أن نفهم قواعد الاستنباط وأن نفهم العربية فهما سليما. التفسير في البدايات بدأ في عهد عبد الله بن عباس رضي الله عنه بالكلمات الغريبة، وهم يفهمون مقاصد الشريعة ويفهمون المعنى الترتيبي للآية، وإن عجزوا عن ذلك فلأن العربية، لأن القرآن نزل بعدة لهجات، فبعض العربي من قريش لا يعرف لهجة أخرى نزل بها القرآن، فبقيت بعض الكلمات غريبة على حسهم، فاحتاجوا لمعرفة الغريب. فالناظر في التفسير في القرون الأول، القرن الأول والقرن الثاني، يجد أن التفسير الذي يغلب عليه المعاني، معاني القرآن كلمات غريبة. لكن لما اتسعت دولة الإسلام وأصبح بعض الناس لا يعرفون عربية، اضطر علماؤنا رحمهم الله تعالى أن يكتبوا التفاسير المطولة، وبدأ بالتفاسير بالمفهوم بالإسناد، الربط بين الحديث والأثر، أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال السلف الصالحين في كلام الله رب العالمين. وأول ما جمع هذا الإمام محمد بن جرير الطبري في كتابه جامع. وابن جرير رجل عجيب، قال لهم إيش رأيكم أكتب لكم تفسير في 30,000 ورقة؟ قالوا كثير، من ينسخه، من يحفظه، من يقرأه؟ فكتب تفسيره في 3,000 ورقة، فنزل من 30,000 ورقة إلى 3,000 ورقة. والتفسير الآن تفسير ابن جرير هو التفسير الأم، وهو شيخ المفسرين الذي اختصر تفسيره واعتصره وانتقى الصحيح منه، أو قل انتقى أصح ما فيه الإمام ابن كثير في كتابه البديع تفسير القرآن العظيم. وما كان يقول ابن كثير ينافسنا بعد يعني يكون كلامه يعني لا يشبعهم تفسير ابن كثير، فبعض الناس اختصر ابن كثير، ومختصرات ابن كثير منها المعتصر كاد أن يخرجه من فائدته، يعني أرجعه إلى الغريب. بعض اختصارات ابن كثير كأنها غريب، يعني ما في فائدة، واحد يعني يعتصر من كثير فيجعله غريبا. ومنهم من أبعد عنه الإسناد وأزاح بعض الأحاديث الضعيفة، وبعض الإسرائيليات وبعض الناس يعني لا يعرف منهج العلماء فيتكلم. فلا بد يا أختي بمجرد اجتماعكم لا يكفي، إما أن تكون بينكم عالمة بالتفسير تحسن أن تعرف الصحيح، تعرف الدخيل من الأصيل في التفسير، الحديث يقال صحيح وضعيف والتفسير يقال أصيل ودخيل، يقال أصيل ودخيل، تعرف الأصيل والدخيل من التفسير. كثير من الناس تسبق إليه معاني بحكم يعني بأشياء متنوعة، يكون الشرع بريئا لهذه المعاني، أما أنتم تعتمدون على أفهامكم وأذواقكم ولا يوجد بينكم عالم سلام، إما أن تجتمعون على قراءة تفسير مؤتمر وإما أن تكون بينكم عالمة أو تجتمعون على درس علم ويكون حافظا عارفا بالتفسير، أما تترك الأمور للذوق وللوجدانيات ولما يعني يقع فيه تأثير على القلب فهذا بداية فتح باب ضلالة، نسأل الله العافية. ما حكم صلاة من يصلي في الصف المتأخر معه بالفراغ في الصف الذي قبله؟ إن رأى الفراغ وصلى وحده فهذا يقال له لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولا سيما إذا كان قد أنس، يعني جاء واحد من صلاة العافية من قبل شاف بعض الناس يعني وضعين في الدنيا وقال أنا أقف مع هؤلاء راح أقف الحال، هذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد، أما الصف إذا أغلق فوقفت لوحدك فهذا مما وقع فيه خلاف، ولو أنك صليت وحدك إن شاء الله الصلاة صحيحة ولا شيء. إذا كان بيت الخلاء الذي في البنيان اتجاه القبلة هل استعماله حرام؟ ورد في هذا حديث كثيرة، منهم من قال أن البنيان لا يمنع من استقبال القبلة، لكن الصحيح في هذا ما ثبت عن أبي الدرداء قال كنا في الشام وبنينا المراحيض، زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مراحيض، وبنينا المراحيض فكنا إذا كان المرحاض مستقبل القبلة انحرفنا واستغفرنا، انحرفنا عن القبلة واستغفرنا، ولا يجوز شرعا استقبال أو استدبار القبلة في قضاء الحاجة. وفي صحيح ابن حبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تنخم جهة القبلة جاء يوم القيامة ونخامته بين عينيه. بعض الناس يفتح الشباك جهة القبلة ويرمي نخامته ولعلها تقع على رأس رجل، وترى هذا في بعض المساجد، هذا حرام وليس هذا بالأدب. فأقول بارك لي ولكم في الكتاب والسنة لا يجوز الإنسان أن يستقبل أو أن يستدبر القبلة في قضاء الحاجة. يا شيخ كان عندنا عجوز في البيت من أقارب زوج وكانت تضع فلوسها عندي وتقول لي إذا اكتشفتي خذي منها، وفي يوم اكتشفت فلوس أخذت منها على أساس سلفة ورجعوها، ماتت العجوز ولم يكن لدي فلوس في ذلك الوقت حتى أعطيهم حقهم، والآن أريد أن أسلم ديني لكن لا أدري ما أفعل ولمن أعطي المال، وإذا عملت بها صدقة هل تجوز؟ مع العلم أن العجوز مقطوعة ليس لها أبناء ولا إخوان لديها فقط عجوز تقرب لها بنت عم لها، افتوني جزاكم الله خيرا. السؤال ناقص، الفلوس اللي كانت عندك وبقيت عندك من الذي أخذها ومن مآلها؟
كل
الأصل الميراث، ولا يجوز الإنسان يتصدق عن الآخر مقابل الحياة، الواحد سرق من آخر شيء قال والله أنا استحيا كل زرق منك واستحيا رجل المال فبدأ تصدق عنه، لا يجوز لك أن تصدق عنه، لا يجوز لك أن تتصدق عن صاحب حق شغل ذمتك فيه إلا بأن تجهله، واحد ما بعرفه أخذ منه مال أو واحد اشتغل عندي شغل وسافر وما أعطيته، إما عمدا وتعديا وظلما ثم وقعت التوبة، وإما لملابسات معينة يأخذ ثم هو حصل معه شيء غلط مات غلط سافر ما أعرف. حتى في الصورة الثانية علماؤنا رحمهم الله تعالى يقولون تتصدق بها عنه، فإن التقيته تخبره إن صدقت عنك، فإن أمضى الصدقة بل أذمته، وله أن يقول أنا لا أبغي صدقة وإنمال. تتصدق وتعلق الصدقة على على السلبان، فإن أمضى الصدقة وقع الصدقة، فإن لم يبدو الصدقة فله حق أن يقول لا أريد مال. اليوم عشان الخجل فيوت لا تتصدقين إلا إذا ما وجد وارث لها. في الأصل في عدم وجود الوارث أن يكون الميراث لبيت المال، فبمعنى بيت المال مصالح المسلمين العامة، بمعنى بيت المال مصالح المسلمين العامة، فأنت إن يئستي فحينئذ تتصدقين. ثم دائما، وهذه قاعدة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في علم الفرائض في علم الميراث، وهي في حديث في صحيح الإمام البخاري، يقول أقرب ذكر وارث، أقرب ذكر دائما يرث، قال أقرب الميراث دل عليه حديث صحيح البخاري، دائما أقرب ذكر وارث لو ابن العم ابن العم، أقرب من يعني لمن ماتت من النساء أقرب ذكر دائما يرث ويرث التعصيب، فأصحاب الحقوق يأخذون حقوقهم، وهذا يأخذ الباب. اشتريت في المعرض الأخير الذي حصل هنا في الأردن، قد أخذته الخطأ كنت موجودة بأكياس ليست لي، ولم أستطع الرجوع للمعرض وأعيده إلى الاستعلامات، وثمنه ما يقارب 44 دينار، فماذا أصنع؟ كأنك كتبي لما قلت 44 دينار هذا الأمر. وحاولت قدر المستطاع نشر الخبر عبر التواصل الاجتماعي وبين الإخوة، لكن لا فائدة، ما فهمت إيش لكن لا فائدة يعني، لكن ما رد أحد،
ما رد أحد،
ما رد أحد. عليك حتى تتصدق بثمن هذه الكتب، تتصدق بثمن هذه الكتب وتعلق الصدقة على
ما قلت،
ما قلنا أمضى الصدقة فالحمد لله، وإلا فلا. بالنسبة للنخام اتجاه القبلة، لو استخدمت المناديل لوضع النخامة فيها لا تكون جهة القبلة، نحرف عن القبلة، نحرف يمينا أو يسارا، كذلك تنخمت الصلاة انحرف يسارا ولا تنحرف يمينا، وهكذا. ما رأيكم في البقاء مع زوج مستهتر كثيرا بالصلاة؟ ايش مستهتر؟ يعني في كلمة استهتر في العربية وردت في ذلك بعض الأثار، كان مستهترا بذكر الله يعني مسيطرا عليه، يعني حالتك يكون في حالة تلك المرأة اللي جاءت لعمر، ذكرت زوجها فقالت يا رسول الله إنه قالت لعمر، قالت يا عمر يا أمير المؤمنين قائم بالليل صاحب النهار، فقال لها بارك الله لك في زوجك، كان بجانبه وبين الكعبة، فقال ويل عمر
تشكو زوجها
يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها، هي تشكو زوجها يعني لا يقربها، في الليل قاعد في النهار صاعد لا يقربها ما يمتلي حقها، فقالت من تولى قارها من تولى حارها، فهمت عليه فأجبها. فقال أبي أرى أن لها ليلة من أربع ليالي، يجوز الرجل أربع نساء، فلها في كل أربع أيام ليلة.
الله أكبر.
هذا الفهم. الله أكبر. هذا الفهم. فأخشى أن تكون أختها كذا مستهتر بالصلاة، يعني الصلاة أشرته عنها، لكن أنا أجزم أنها لا تريد
هذا. لا تريد هذا الشيء.
أنا لا تريد. لا تريد هذا النوع من الاستهتار. يعني مستهتر بالصلاة يعني مقصر فيها. مقصر فيها. سبحان الله. أمس كنت أمر في بعض المخطوطات فوجدت كلاما طويلا في حكم ضرب الزوجة على ترك الصلاة. بل رأيت كلاما مفاده أن ترك الصلاة يعني تخلص زوجته منه. تظهر المشكلة. من ترك الصلاة ماذا بقي له من الدين؟ متى يناجي رب العالمين؟ متى يتذكر أن هنالك جنة ونار ويوم آخر؟ أي حسنة تعز عليه؟ وأي سيئة يخاف منها؟ ترك الصلاة ماذا بقي له من الخير؟ ماذا بقي له من الخير؟ ماذا بقي له من البركة؟ وتاركت الصلاة في البيت الزوجة والبنت، ماذا بقي؟ ماذا بقي من خيرها إذا كانت قد قصرت في أمر الله؟ فيا أيها الأب لا تشكو ابنك من عقوقه وعدم بره إن كان تاركا للصلاة، فالذي يفوته الأدنى الأعلى لا يشكم الأدنى، يفوت الأعلى لا يشكم الأدنى. يا أيها الأب إذا أردت بركة أولادك وبركة أهلك فاحرص على أن يعظموا أوامر الله، وأهم أمر من أوامر الله كما ثبت عند أحمد وغيره من حديث ثوبان خير موضوع الصلاة، وأحسن موضوع الصلاة، أحسن شيء وضعه الله تعالى إنما هو الصلاة. فحينئذ الزوجة ومقدار تعظيمها لأمر الله عز وجل وما يترتب عليها من هذا الصنف، اشكو زوجك له وتكلمي معه، ولا سيما في لحظات الاستقبال بعض الأزواج كالوحوش البيوت ما يستقبل إلا عند قضاء الأمر والشهوة، يرق قليلا ويلين قليلا لزوجه، وما عدا هذا هو الزوجة تهابه وتخافه ولا يعني يحسن ولا أحد يتفاهم معه. ففي لحظات الصفاء ذكريه بهذا الأمر وألحي عليه وما شابه، سلطي عليه بعض أقاربك يعني تكلمون معه، ابذلي ما تستطيعين، ادعو له، اجعلي أولادك يتوسلون إليك بأن يصلي، يا أبانا لا نريد أن نراك في النار، اتق الله في نفسك، احرص على الصلاة، لقن أولادك يقولوا لأبيه هذا الكلام، فهذا كلام يعني يرق له الحجر، فاحرصوا على الخير، يعني بذلتم كل ما يمكن ثم ما بقي إلا الفراق، الفراق. فالطلاق لما شرع شرعه الله بحكمة، وليس كل امرأة تطلق هي المذمومة، فقد تقع كثير من حالات الطلاق وسبب الطلاق سوء الزوج وإدانة الزوج، فليست دائما المرأة في الطلاق يعني يقول لك الطلاق الطلاق، طبعا الطلاق عند النصارى مش موجود أبدا غير موجود، ولذا يتساهلون في موضوع النساء، الرجل لأنه لا يعرف إلا الحلال، فحين إذا الزوجة ما استقامت وقع الطلاق، إذا الزوجة ما أعانت على طاعة الله عز وجل وعلى رضاه فالطلاق مشروع وليس بممنوع. أخي يسأل هذا السؤال وساقه لكم كلامه حرف الحرف، شيخي وحبيبي الشيخ مشكور أحبك الله، أدخلك الله الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب آمين. والثاني سؤال مهم قد يجده البعض مضحكا لكنه مهم جدا، فتحت وكالة ناسا الفضائية باب التسجيل إلى كوكب المريخ وتسمى رحلة لا عودة، وقد سجل فيها بعض الشباب المسلم من السعودية ومصر وغيرها، ووقع الاختيار على 7 من الشباب المسلم منهم واحد مصري، وكوكب المريخ ليس فيه أكسجين وليس لهؤلاء رجعة، فهل هذا العمل إلقاء بالنفس للتهلكة إذا كان الغرر في المعاملات المالية وهو المجهول العاقبة ممنوع، فما بالك الغرر في رحلة أنت لا تعرف مآلها ولا تعرف مصيرها، فالمنع من بابي أولى. والمركبات الفضائية التي تذهب إلى تلك المناطق تحمل معها أجلكم الله حيوانات مدربة، أما الإنسان يغامر بنفسه فهذا بلا شك لون قد أسميه خفي من أنواع الانتحار وإلقاء النفس بالتهلكة، وهذا أمر ممنوع وليس بمشروع. الله تعالى ما هو أكثر عدد لصلاة الضحى؟ أكثر عدد منقول وأكثر عدد مشروع، في فرق بين أمرين؟ في فرق. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخلها فأمر أصحابه أن يضرب له خلاء فاغتسل، سنة وهو يدخل مكة اغتسل، فجاءته عمته من شعب أبي طالب، تعرفون شعب أبي طالب وين؟ شعب أبي طالب من جهة الأبواب التي تدخل فيها اليوم من إلى الصفا والمروة،
جهة غزة
الخلفية، شعب أبي طالب الخلفية هذا شعب أبي طالب، وهناك كان يعيش قرشيون ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت عمته مانع فألقت عليه السلام فألقى السلام وهو يغتسل، وهو القصة الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدها صلى 12 ركعة، هذا أعلى، صلى 8 ركعات، صلى 8 ركعات. وفي الأحاديث التي فيها ضعف أن من صلى 12 ركعة طبقها، فالفعل 8 والقول 12، القول 12. للسيوطي جزء مطبوع اسمه جزء الضحى، ذكر فيه كثرة تعبد السلف، واللكنوي جزء مطبوع سماه إقامة الحجة، لأن على أن الإكثار من التعبد ليس بدعة. فقرر السيوطي أن العباد كان واحد يصلي منهم في اليوم 500 ركعة، قال كان يصلي بعد الشمس إلى الظهر، وبعد الظهر إلى العصر، وبعد العصر ممنوع الصلاة حتى يعني تغرب الشمس المغرب. فذكر السيوطي أن الضحى لا حد لها، لكن الشيء المنقول 8، والشيء الوارد 12، والحديث بعضها العلم حسن وبعضهم ضعيف عن صلاة 12 ركعة في الضحى. والأصل في العبادات المداومة، فأحب الأعمال إلى الله أقلها أدومها والإتقان في الصحيحين، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالشيء الدائم القليل خير من الكثير، ويعني لو تصلي ركعتين 4 ركعات على وجه الاستمرار أحسن من أن تصلي صلاة كثيرة ثم تنقطع عنها، والله تعالى أعلم. يعني أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نجيب على باقي الأسئلة في مجلس آخر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.